ثم يقلب الله نيته همه إلى شيء آخر، يهم بالسيئة ثم يقلب الله قلبه إلى حسنة أو بالعكس. ويذكر أن أعرابيا قيل له: بما عرفت ربك؟ قال: لصرف الهمم. لصرف الهمم يعني أن الله هو الذي يصرف الهمم. دائما الإنسان يهم بالشيء ويجزم به، فإذا به تنصرف همته إلى شيء آخر بدون سبب ظاهر. من الذي صرف ذلك؟ هو الله عز وجل. فلذلك مقلب القلوب هو الله، كما قال الله تعالى في من يضلل الله فلا هادي له، من يهدي الله فهو المهتد. فلا يمكن لأحد أن يقلب قلب أحد، فالمقلب القلوب هو الله. فهذا وصف إيش؟ لا يصح إلا لله. فإن قال قائل: أليس الإنسان يهم بالشيء فيأتيه شخص ويشير عليه ويبين له الوجهة الصحيحة التي يراها ثم يتحول؟ نقول: بلى، لكن من الذي جعله يتحول؟ الله عز وجل. وربما يشار عليه كثيرا ولكن لا يتحول. فالأمور كلها بيد الله. ثم استدل المؤلف بقول الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. أفئدتهم أي قلوبهم، وأبصارهم يحتمل أن يكون جمع بصيرة، وإن كان هذا خلاف المعروف لأن بصيرة جمعها بصائر، ويحتمل أن يكون جمع بصر كسبب وأسباب، بصر وأبصار. ولكن كيف تقليب البصر؟ تقليب البصر أن يصرف البصر من النظر إلى الطاعات إلى النظر إلى المعاصي، هذا من تقليب الأبصار والعياذ بالله. فالله عز وجل هو الذي يقلب القلوب والأبصار. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وليت البخاري أتى بهذا: كما لم يؤمنوا به أول مرة. الكاف هنا للتعليل، أي لكونهم لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وهذا تهديد عظيم للإنسان الذي لا يقبل الحق أول ما يرد إليه. فإن الإنسان إذا لم يقبل الحق أول ما يرد إليه يخشى أن يبتلى بهذه البلوى، وهو أن يقلب قلبه ولا يهتدي للحق لأنه رده أول مرة. طيب، إذن بين الله عز وجل أنه يقلب أفئدتهم وأبصارهم، وأن لهذا التقليب إيش سبب، وهو أنهم لم يؤمنوا به أول مرة. ويدل لهذا أيضا قوله تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. يختلط عليهم الأمر ثم لا يتبين لهم وجه الصواب. ولهذا يجب على الإنسان من حين أن يتبين له الحق أن يقبله ويأخذ به حتى يهدى لحق آخر. أما إذا رده أو تردد فيه فإنه على خطر عظيم أن يبتلى بهذه البلوى، ونسأل الله لنا ولكم السلامة. وما ألذ رجوع الإنسان إلى الحق، حتى الإنسان إذا رجع إلى الحق وإن كان خلاف ما يقوله أولا يجد في هذا لذة، سبحان الله، يجد لذة عظيمة، ولا كأنه رجع عن قوله الأول، لأنه فتح الله على قلبه حيث آمن بالحق أول ما جاء به. بعض الناس نسأل الله لنا ولكم الهداية يحاول ويجادل لقوله الذي قاله أولا حتى لا يهزم في نظره، والحقيقة أنه مهزوم في نظره إذا أصر على الانتصار لقوله لا للحق. لكن لو أذعن الحق وانقاد هذا هو الذي انتصر، انتصر على ايش؟ على نفسه اولا، ثم ينصر لان الحق معه حيث وافق الحق. نقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره. شوف عندك ابصار وش قال فيها؟
يقول وتقليب الله القلوب والبصائر صرفها من
البصائر كذا.
نعم، والبصائر صرفها من رأي إلى رأي.
صرفها
من رأي إلى رأي.
نعم.
وقال الكرماني ما معناه؟ كان يحتمل أن يكون المعنى المعني بقوله مقلب أن يجعل القلب قلبا، لكن مظان استعمال تنشأ عنه، ويستفاد منه أن إعراض القلب كالإرادة وغيرها بخلق الله تعالى، وهي من الصفات الفعلية ومرجعها إلى القدرة. قوله حدثنا سعيد.
لك ما ذكر بالأول أبصار ما هي من مراد؟
ما ذكر شيء.
كأنه يميل إلى أنها إذا أن المراد بها البصائر، لكن قد لفظها يدل على المراد بها البصر هو الذي يجمع على أبصار. وكما قلنا لكم إن تقليب البصر أن لا يهتدي إلى رؤية ما فيه رضا الله، بل ينظر إلى معاصي الله عز وجل. نعم.
حدثنا سعيد بن سليمان عن ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله رضي الله عنه قال أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب.
سبق في الأيمان أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحلف بهذا كثيرا، ويحلف بقوله والذي نفسي بيده كثيرا. ما المراد بعبد الله هنا؟ نعم، ايش الدليل؟ سالم. نعم، وهذا مما يستدل به على المبهم. المبهم من الرواة يمكن أن تستدل على تعيينه بتلاميذه أو مشايخه. طيب، قوله لا ومقلب القلوب، لا ومقلب، هل هذا إثبات أو نفي؟ يعني إذن لم يحلف. أنا أسأل واحد ما يعني نفي للحلف ولا إثبات ولا بس نسوي فيها هذه للتوكيد، ومر علينا ذلك قريبا وضربنا لهذه أمثلة عقيلة من غير الحديث. لا، أن لا النافية تدخل على القسم والمراد به الإثبات. نعم، مثل قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد. فالصحيح أنها هذه أنها للتنبيه والتوكيد، خلافا لمن قال في قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة قال إنها للنفي. والمعنى لا صحة لما تزعمون من إنكار البعث، أو لا أقسم لأن الأمر لا يحتاج إلى قسم، فيكون لا أقسم بيوم القيامة للنفي لأن الأمر لا يحتاج إلى قسم. لكن الصحيح وما قررناه أولا أنها للتوكيد والتنبيه. نعم. كيف؟
ونفع العلم والقدرة قدرة
من
الاستخارة.
اللهم أنا أستخيرك بعلمك. نعم، حتى نحن نقدر ونعلم بعض العلم، لكن القدرة التامة الشاملة لا تكون إلا لله وكذلك العلم. تخيل لا هو مردد إن كنت تعلم، وكذلك الأل قبله إن كنت تعلم هذا الأمر، فالله يعلم إما هذا وإما هذا. وليس هذا تعليق للعلم بأنه لا يعلم، لا، هو يعلم أن هذا إما خير وإما شر. نعم حميدي.
بعض الناس بدلا يقول أن الله قادر يقول أن الله يستطيع.
لا بأس، ولكن الأفضل القادر. نعم. ولهذا أنكر عيسى على قومه لما قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله. نعم.
باب إن لله 100 اسم إلا واحدة. قال ابن عباس: ذو الجلال العظمة، البر اللطيف.
قوله رحمه الله: إن لله 100 اسم إلا واحدة، ظاهر كلامه حصر أسماء الله عز وجل في هذه 99، وهذا أحد القولين في هذه المسألة العظيمة، أن أسماء الله محصورة 99. ولكن سبق لنا أن القول الراجح أنها غير محصورة، واستدلنا بذلك واستدلنا لذلك بحديث عبد الله بن مسعود في دعاء الهم والحزن، وفيه: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فإنه يدل على أن من أسماء الله ما استأثر الله بعلمه، وما استأثر الله بعلمه فإنه لا يمكن أن يحاط به، وهذا هو الصحيح. ولذلك لو تأملت أسماء الله في الكتاب والسنة لوجدتها تزيد على 99 أسماء. وعلى هذا فيكون ما ذهب ما أفهمه ظاهر كلام البخاري رحمه الله يكون قولا مرجوحا. وقال ابن عباس: ذو الجلال أي ذو العظمة، وهذا صحيح. فالجلال هو كمال العظمة، يشير إلى قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولكن كيف الجمع بين قول تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ بندر. نعم.
وذي
صفة رب. نعم، لأن قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال صفة لوجه، وأما تبارك اسم ربك ذي الجلال فهي صفة لرب وليس صفة لاسم، فهي في الآية الأولى صفة للمضاف، في الآية الثانية صفة للمضاف إليه. وقوله البر اللطيف، الصواب أن المراد بالبر واسع الخيرات وكثير العطاء، لأنه يتفق في الاشتقاق مع البر الذي هو ضد البحر، والبر الذي هو ضد البحر واسع. ومنه بر الوالدين أي كثرة عطائهما ونفعهما وما أشبه ذلك. والظاهر أن تفسير البر باللطيف ليس من تفسير ابن عباس. عندك
ها؟ هو تفسير ابن عباس أيضا، وقد تقدم الكلام عليه وبيان من وصله عند عن في تفسير سورة الطور.
سورة إيش؟
الطور.
نعم، يراجع التفسير، تأتيبها غدا إن شاء الله. نعم.
والسنة فإنه سيحصل على أكثر من 99
أسماً. نعم.
إذا ما فائدة الحصر في قول النبي صلى الله
عليه وسلم إن لله 99 أسماً؟ نعم. يعني لو قال الفائدة أن من أسمائه 99 أسماً، من أحصاها دخل الجنة. إذا أحصيت 99 من هذه الأسماء دخلت الجنة. يعني مو لازم تحصيها كلها. إذا أحصيت منها 99 دخلت الجنة، لكن هذه 99 مبهمة في جملة الأسماء التي تزيد على 99.
والسنة
نعم صح، اللام حرف جر، مثل ما أقول مثلا لزيد ملك، لزيد بيت، لزيد كتاب، وما أشبه ذلك. نعم. لا يتجاوز، يتجاوز بالعد، يتجاوز، والمعنى إن لله 99 أسماء، لأنه لو قال، لو كان الذي في كتاب السنة محصورا لقال إن الله ذكر لكم 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، فلما قال إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة دل ذلك على أن الأسماء أكثر من ذلك، ولكن أنت اختر منها 99 وأحصيها. قد أختار أنا مثلا اسما وأنت لا تختاره وتأتي شيء بدله وكذلك العكس. شرف بحث على الترجمة.
يقول قوله باب إن لله 100 اسم إلا واحدة، ذكر فيه حديث أبي هريرة أن لله 99 اسم، وقد تقدم شرح في كتاب الدعوات وبيان من رواه باللفظ المذكور في هذه الترجمة، ووقع هنا في رواية الكشميهني 100 إلا واحدا بالتذكير، ومئة في الحديث بدل من قول 99، فعدل في الترجمة من البدل إلى المبدل وهو فصيح، ويستفاد منه زيادة توضيح، ولأن ذكر العقد أعلى من ذكر الكسور، وأول العقود العشرات وثانيها المئة، فلما قاربت العدة أعطيت حكمها، وجبر الكسر بقول 100، ثم أريد التحقق في العدد فاستثني، ولو لم يستثني لكان استعمارا غريبا سائغا. قوله قلبه
بس
بس.
نعم إيه، لكن غريب انه ما تكلموا ان ظاهر كلام البخاري رحمه الله حصل اسماء. نعم شرافه.
بعض الكتب تعد النبي صلى الله عليه وسلم 99 اسما، هل لهذا اصل؟
تعد ايش؟
النبي صلى الله عليه وسلم 99 اسما،
اي نعم،
يسردونها، هل هذا
أصل؟ الظاهر ان الذي في جدار المسجد النبوي الظاهر انه يبلغ 1000، هذا ما يحتاج الى ثبوته، الظاهر انه من الغلو، او انهم ياتون بالاسماء باوصافه مثل المتواضع، الكريم، الشجاع، وما اشبه ذلك، فيعدون كل وصف يعدونه اسما. أبد، اقتصر على ما ثبت ودع ما في شك. نعم مصطفى.
في حديث الاستخاره هل ورد الرواية عما
حدثكم
بالأمر؟
ها؟
يتوضأ وضوء للصلاة.
نعم.
هل في رواية عما حدثكم بالأمر يتوضأ وضوء للصلاة ثم يرفع ركعتين؟
نعم. أقول إن كانت محفوظة فالمعنى فليتوضأ إن لم يكن على وضوء. لا ما يجب ولا بد، إذا كان على وضوء يصلي ركعتين بدون وضوء. نعم حميد.
بالنسبة لحديث الاستخارة، هل ممكن أن يقرأها مرتين، مرة على الوجه الأول ومرة على الوجه الثاني؟
لا، أنا كنت بالأول يتراءى لي أن يجمعها، لكن لما قال لما كان شك من الراوي فالثابت احد اللفظين. لا لا يختار اللي يرى انه اقرب للصواب، الحمد لله. نعم.
حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي.
نعم
عن
الاعرج الحديث يعني.
لا ما قرأنا.
ما قرأنا. طيب.
عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما، مئة إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، أحصيناه حفظناه.
وسبق معنى الإحصاء وهو أنه معرفتها لفظا ومعنى، والتعبد وسؤال الله بها، والتعبد لا بمقتضاه. نعم. لا ما كان ما آخر. طيب. هنا. ما قصدهم بذلك؟ قصدهم بيانها للناس أو التبرك بها. أما إذا كان قصدهم بيانها للناس فلا بد أن تكون الأسماء غير الأسماء المعروفة المسرودة، لأن الأسماء المعروفة المسرودة هذه غير صحيحة، مدرجة من كلام بعض الرواة. وأما إذا كان قصدهم التبرك بها فهذا لا يجوز، لأن التبرك بالشيء لا بد أن يكون له أصل في الشرع. نعم. أي نعم.
بالنسبة لدعاء الاستخارة، هل يشرع رفع يديني والثناء على الاستخارة إسراء لم يسمع أوله؟
إيش؟
هل يشرع رفع يديني في دعاء الاستخارة والثناء على الله والإسراء على النبي صلى الله عليه وسلم؟
هو كما قلنا أولا أن الأصل أن رفع اليدين في الدعاء من آداب الدعاء، وذكرنا لكم أن بعض العلماء يقول إن الأصل رفع اليدين في الدعاء إذا اجتهد الإنسان في الدعاء وكان من باب الاجتهاد. أما الدعاء العابر فهذا لا ترفع فيه الأيدي، وقلنا لعل هذا أقرب ما يكون أن لا نستحبه مطلقا، ولا ننفي ولا نقول لا بد أن يثبت في كل مسألة رفع اليدين، لأننا إذا قلنا لا بد أن نثبت في رفع اليدين في كل مسألة ما نصل إلى 40 مسألة. زكي، لا أثناء الله ما في رفع اليدين، ليس في رفع اليدين. نعم، ما في إلا ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
هل أسماء النبي صلى الله عليه وسلم توقيفية أسماء الله تعالى؟
وش اسم ابنك؟ ها؟ والكبير؟ ها؟
اسمه عبد الرحمن.
عبد الرحمن. طيب لو بسمي ابنك هذا عبد الرحمن عبد العزيز، ها وافق؟ طيب إذا كيف نسمي الرسول باسم لم يسمي به نفسه أو لم يتسمى به؟ الوصف لا بأس، صفه بما يستحق عليه الصلاة والسلام من صفة بدون غلو، أما أن تضع له أسماء من عندك فلا يصح. ما ندري هذه نقول ما صح فسميه به، وما لا فلا سمه بملزم به. إيش؟ صفات بعضهم يقول انها اسماء مثل اسماء الله الغفور الرحيم وما اشبه. نعم.
باب السؤال باسماء الله تعالى والاستعاذه بها. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله.
السؤال باسماء الله دل عليه قوله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، وسبق لنا ان معنى قوله تعالى فادعوه بها يتضمن شيئين: الأول أن تتعبد لله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء، فيكون الدعاء في قول فادعوه بها بمعنى العبادة. والثاني أن تجعلها وسيلة لك في الدعاء بأن تذكرها بين يدي الدعاء أو تختم الدعاء بها، فتقول يا غفور اغفر لي، ويا سميع اجعلني سامعا، وما أشبه ذلك. فلقوله تعالى ادعوه بها المعنى الأول التعبد لله بمقتضاها، لأن الدعاء يأتي بمعنى العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. والثاني سؤال الله بها أي تجعلها وسيلة لك في الدعاء، سواء جعلتها بين يدي الدعاء أو ختمت الدعاء بها. نعم.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله.
طيب، أما الاستعاذة بها فظاهر، تقول اللهم إني أعوذ باسمك الأعظم، أعوذ بكلمات التامات، يعني تعوذ بصفات الله وبأسماء الله. نعم.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم إلى فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه 3 مرات وليقل: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادة الصالحين. تابعه يحيى وبشر بن المفضل عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد زهير وأبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تابعه محمد بن عبد الرحمن والداروردي وأسامة بن حفص. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة.
هذا لا يضر، يعني كونه يحذف أحد الرجال في السند لا يضر، لأنه يجوز أن يكون الراوي رواه عن شيخه أو شيخه، فلا يكون هذا من باب المزيد في متصل الأسانيد. فالإنسان ربما يروي عن زيد وهو شيخه، عن عمر وزيد يروي عن عمر، ثم يأتي الأول فيروي عن عمر مباشر، هذا واقع. وعلى هذا فليس في السند من طعن، وليس من باب المزيد في متصل الأسانيد. قوله فلينفذه بصنفة ثوبه، ما المراد بها؟
قوله فلينفضه بصنفة ثوبه، الصنفة
صنفة
الصنفة بفتح المهملة وكسر النون بعدها فاء طرته، وقيل طرته
طرته نعم،
وقيل طرفه، وقيل جانبه، وقيل حاشيته التي فيها هدبه، وقال في النهاية طرفه الذي يلي طرته. قلت: وقد تقدم في الدعوات بلفظ داخلة إزارك، وتقدم هناك معناها، فالأولى هنا أن يقال المراد طرفه الذي من الداخل، جمعا بين الروايتين.
هذا هو الصحيح، أن المراد به طرفه من الداخل، والحكمة من ذلك أن الطرف في الغالب هو الذي ملتقى الأوساخ، فإذا توسخ من الفراش لم يكن في هذا غضاضة على لابس الثوب، ولهذا قال الرسول إنك تمسحه بداخلة الثوب أيضا، لأجل إن كان هناك وسخ يكون في داخل الثوب. وهذا من حسن توجيه الرسول عليه الصلاة والسلام وإرشاده وتربيته، يعني حتى إلى الثياب، كيف تنفض فراشك بثوبك؟ انفضه بداخله من أسفله، لأنك لو نفضته من علاه ربما يكون فيه أذى فيتلطخ الثوب من فوق ويبير للناس. وكذلك لو أنك نفضته من ظاهر الثوب ولو في الأسفل كان قد يكون فيه أذى فيشاهده الناس. ويؤخذ من هذا أنه ينبغي للإنسان أن يلاحظ ثيابه حتى لا يكون فيها أذى، فتنقمع أعين الناس من النظر إليه، ويقال هذا رجل مهمل لا يبالي بنفسه. والإنسان لا ينبغي أن يظهر بمظهر يتقزز الناس منه. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يباشر أهله وهي حائض يأمرها أن تتزر لئلا يشاهد منها في محل الفرج ما تتقزز منه النفس من الدم. فهذه المسائل كثير من الناس لا يبالي بها، تجده يأكل مثلا رمانا فتنقط نقطة على ثوبه فيكون الثوب أحمر، يتركه يقول إذا غسلت إن شاء الله الثوب غسلته، ربما يرعف دمه أنفه فتنقط نقطة على هذا على ثوبه فيقول إذا أردت أن أغسله غسلت. هذه تتقزز منها النفوس. نعم، بعض الناس ولا سيما الصغار يمسح رأس القلم بالغترة أو بالثوب حتى يقول الناس إنه كاتب. نعم، هل نقول هذا من هذا الباب؟ نعم، الظاهر لا، الظاهر لا، لأن الناس لا تتقزز نفوسهم إذا رأوا من الصبيان أن في ثيابهم شيء من الحبر. فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني علم أمته حتى هذه المسألة التي قد لا تخطر على بال الإنسان. قال له داخل الثوب من الأسفل، كيف صورته؟ الإزار مهم معروف. طيب الثوب هذا غالب الناس يكون له ثوب عند المنام، يأخذ ثوب المنام أو ثوب اللي عليه هذا ويمسح، فإذا لم يتيسر ذلك فليمسح بالغترة بداخلها ينفضه ثلاث مرات. وقد ورد التعليل في هذا لأنه لا يعلم من خلفه على فراشه، فلذلك سنة للإنسان أن يفعل هذا ثلاث مرات، ينفضه ثلاث مرات بثوبه إذا لم يتيسر بغترته. طيب، وليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، هذا إذا نام، إذا اضطجع يقول هذا باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. ولهذا إذا وضع جنبه يقول بسم الله، فيضع جنبه على اسم الله عز وجل. ثم قال إن أمسكت نفسي فاغفر لها ونصلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، لأن الله تعالى قد يمسك نفس النائم فيموت. وهذا أحد القولين في قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في اليقظة في منامها. ولكن الصحيح أن معنى الآية ويتوفى التي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى التي قضى عليها النوم إلى أجل مسمى. باقي خمسة. نعم، كيف؟
لا حول
الله، لا حول، وش لا حول الله؟ وش معنى؟
عند العوام
لا حول الله، هي ظاهر لفظ انه غير صحيح، لان اذا كان يريد ان ينفي الحول لله لا حول الله كائن يعني ها يا حول الله. لعن كل حال لا يستعمل هذا اللفظ، بل وقال لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم محمد، هذا توقيف التبرك المشروع ما جاء به النص، وغير المشروع ما لم يأتي به النص. نعم.
حديث الاستخارة شيخ، شك الراوي في الجملة الأولى يختلف عن الجملة الثانية.
كيف؟
في الأولى جزم في عاجل أمر وآجل.
نعم.
وفي الثانية شك في عاجل أمر وآجل.
لا بس هذا تقديم وتأخير. والشك بهم كله.
نعم في كل الجملتين بس أقصد أنه
لا، بس في الأول قدم، في الجملة الأولى قدم العاجل والآجل، وفي الجملة الثانية أخره فقط. المعنى واحد. لا ما جزم، لأن قوله في عاجل أمري وآجله قال أو في دين.
هذا في الجزم.
لا ما في جزم. لا هذا شك. في الثانية كذلك، لكن أخر العاجل والآجل وقدم العاقبة. من اللي يقول خشينا؟ ها؟ طيب خاف أنه إذا بقي هذا الولد أرهقهما طغيانا وكفرا. ما في علم. حتى الإنسان إذا خاف من الشر والفساد ورأى أن قطع دابر الشر أولى. نعم الله أعلمه، يعني أذن له أن يقتله، لكان المفروض أنه ما يقتله. نعم يلا. لا العقيدة صحيح. أولا بارك الله فيك، كلام شيخ الإسلام تيمية مو هو نص، يعني قد يخطئ وقد يصيب، هذه واحدة. الشيء الثاني، نعلم أن قول شيخ الإسلام تيمية ومن أصول أهل السنة والجماعة اتباع آثار النبي أن المراد شريعته وسنته، لا شك في هذا. ما هو آثاره ومواطئ أقدامه؟ لا. نعم آدم، وأنا أرى أنكم ما تخرجون عن ال... نعم إيش؟ اي نعم اي لا بأس، الأحسن، لأنك قد يكون اللي نام عليه مو أنس، قد يكون اللي نام عليه الشياطين، كقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. يمكن ما حصل به الكفايه كفى، لان حتى قوله بصنف ثوبه يحتمل ان المراد الثوب اللي هو لابس او الثوب اللي هو ملكه، فيدخل فيه ما قلت من الشرشف وشبهه، والمهم ان ينفض الفراش.
يعني يكفي طرف الشرشف.
نعم
طرف الشرشف يقوم مقامه،
الله يقوم مقامه، لان قوله بثوبه لا يتعين ان يكون ثوبه اللي هو لابس. نعم ما هو ضرب بارك الله فيك، المراد نفع. يأتي الإنسان مثلا شرشة أو منشفة أو ما أشبه ذلك ثم ينفضه ثلاث مرات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصبر يا أخي، ما هو الإنسان له قلبان؟ عرفت؟ طيب كل ما جاء إلى فراشه كل ليلة، حتى ظاهر الحديث حتى لو لم يعني لو لم ينشر يعني يفتح إلا عند المنام، لأن بعض الناس يسقط فراشه ولا ينشره إلا عند نومه، فالأولى أن يفعل أيضا حتى في هذا الحال. أما إذا بقى الفراش منشورا من الأصل هذا لا إشكال فيه، أنه قد ينام عليه إنسان أو جن أو شياطين، ولكن حتى نقول حتى وإن كنت لم تنشره إلا عند منامك فالأحسن أن تفعلها. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أحيا وأموت، وإذا أصبح قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
نعم. هذا الحديث ذكره البخاري في باب السؤال بأسماء الله والاستعادة بها. أما السؤال بأسماء الله فقد تقدم الكلام عليه، وأن الله أمرنا بها فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأما الاستعادة بها فكذلك، تستعيذ باسم الله فتقول: أعوذ بالله، أعوذ بالرحمن، أعوذ بالعزيز، وما أشبه ذلك. وسبق أيضا أن الاستعادة هي الاعتصام من المكروه، واللجأ هو الفرار لحصول المطلوب، فالاستعادة تكون في المكروه، واللجوء يكون أو اللجأ يكون في حصول المطلوب. وأنشدنا على ذلك بيتا يحفظه لنا الأخ. من يحفظه؟ خالد. ومن؟ يا من أعوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به. نعم. لا يجبر الناس. كاسره. يهيضون عظما أنت جابر. نعم. طيب. نعم. ثم أتى بالحديث اللي مر عليه. نعم.
حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن ربعي بن حراش عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال: باسمك نموت ونحيا، فإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
قوله في هذا الحديث إذا أخذ مضجعه من الليل، قيده بالمضجع من الليل، فيكون هذا الذكر من الأذكار الخاصة بنوم الليل، بدليل قوله قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، لأن النشور يكون في أول الأمر كما ينشر الناس يوم القيامة في أول يوم القيامة. نعم. نعم. لا، ما نقول ما دام قيد، الأصل أن ما نحمله على غير المقيد إلا إذا دل الدليل فنقول خرج مخزره. نعم. نعم. الموت النوم، المراد به النوم. ونام الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو فقد الإحساس الظاهر ثابت له، والدليل على هذا حديث أبي قتادة في انتظارهم الفجر، فإن الفجر طلع والنبي عليه الصلاة والسلام معهم ولم يعلم به، لأن النوم الذي هو فقد الإحساس الظاهر يثبت له ولغيره. نعم.
بارك الله فيكم، هذا الذكر وامثاله عن الشيطان عند النوم، لو قال اخذ الانسان مضجعه ثم ذكر الكاف ثم عرض رفع عارض فقام، هل يعيد الاذكار ام يقيم؟
الله انه اذا عاد من قرب، اذا عاد من قرب مثل قام يتوضا ورجع، او قام يفتح الباب ورجع بسرعه، انه لا حاجه لاعادته، وان طال الفصل فانه يعيده.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا.
هذا من السؤال بسم الله إذا أراد أن يأتي أهله، هذا كناية عن الجماع، فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد سواء ذكر أو أنثى في ذلك، أي في ذلك الجماع الذي قال فيه هذا الذكر، لم يضره الشيطان أبدا. واختلف العلماء في قوله لم يضره الشيطان أبدا، فقيل المعنى أنه لم يضره ضررا بدنيا، لأن الشيطان إذا سقط الطفل من بطن أمه لكزه، فربما يقضي عليه بهذه اللكزة، ولذلك يصرخ الجنين إذا نزل من بطن أمه على إثر هذه اللكزة. وقيل بل المراد لم يضره ضررا حسيا ولا ضررا قلبيا، وأن هذا من الأسباب التي تمنع من ضرر الشيطان لهذا الحمل الذي نشأ بعد هذا الذكر. والسبب قد يوجد له مانع يمنعه من النفوذ ومن حصول المسبب، وهذا القول بعد هذا الذكر. والسبب قد يوجد له مانع يمنعه من النفوذ ومن حصول المسبب، وهذا القول أصح أنه عام لم يضره لا في بدنه ولا في قلبه، لكن هذا من باب الأسباب، والأسباب قد يوجد لها موانع، كما أن أسباب الإرث مثلا توجد في الشخص، يكون قريبا، يكون زوجا، يكون مولى، ثم توجد موانع تمنع نفوذ هذه الأسباب. والقاعدة العامة أن الأشياء لا تتم إلا باستكمال أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها، فإذا طبقنا هذه القاعدة على هذا الحديث وشبهه قلنا هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبيان السبب. ثم قد يوجد موانع تمنع من نفوذ هذا السبب، ومن ذلك أن يعيش هذا الطفل بعد خروجه في بيئة سيئة، فقد تصرفه عن الاستقامة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وفي هذا الحث على أن يقول الإنسان هذا الذكر عند الجماع، عند جماع أهله، لأنه يكتسب به هذه الفائدة العظيمة التي لو اشتراها الإنسان بالملايين لكانت رخيصة. خالد
في حالة الترفيح الصناعي يأخذون ماء من الرجل لترقيح البويضة في المرأة.
نعم.
كيف يقال هذا الذكر؟
اولا انا اتوقف في التلقيح الصناعي، اتوقف في الافتاء به، وذلك لان خطره عظيم، فانه يندر ان تجد طبيبا ثقه تعلم علم اليقين انه لن يغش. لكن لو وجدنا مثلا طبيبا ثقه نعلم علم اليقين أنه لن يغش ولن يدخل ماء رجل على ماء رجل آخر، فإنه يقول حينما يريد أن ينزل، حين ينزل يقول هذا الذكر. نعم. حاملة ولا حامل؟ نعم. كيف هذا؟ يعني شاهد حمل على رأسها؟ يلا اسأل.
مثلا يعني إذا حامل مثلا.
حامل. إيه. نعم. هذا السؤال حقيقة وجيه جدا. يقول إذا أتى الإنسان أهله وهي حامل هل يقول هذا الذكر أو لا يقول لأنه قد نشأ الولد؟ نعم، نقول الأفضل أن يقول، لأن الإمام أحمد رحمه الله قال إن الجماع يزيد في الحمل في سمعه وبصره وقوته، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، وهذا الحديث يشير إلى أنه أي الجنين ينتفع بالجماع، وعلى هذا فيقول. نعم. أخذنا ثلاثة يا سليم، ثلاثة.
نعم.
ها؟ طيب، عند الفعل إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله حتى ولو كان كاشفا عورته لا بأس، إلا ما في إشكال. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا فضيل عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أرسل كلابي المعلمة، قال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكن فكل، وإذا رميت بالمعراض فخرق فكل.
عندنا فخزق.
نعم، فخزق
بالزاي.
نعم.
طيب، علي بن حاتم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرسل كلابه المعلم فتأتي بالصيد قد قتلت هل يحل أو لا؟ فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحل، لكن بشرط أن يسمي الله على ذلك. وهنا نبحث في هذا الحديث بحثا فقهيا. أولا قوله إذا أرسلت، هذا يدل على أنه لابد أن يكون صاحب الكلاب هو الذي يرسلها، فإن استرسل الكلب بنفسه لما رأى الصيد انطلق عليه، فهل يحل الصيد أو لا يحل؟ ظاهر الحديث أنه لا يحل لأنه قال إذا أرسلت، لكن قال العلماء إن زجره فاشتد في عدوه في طلبه فإنه يحل، بناء على أن هذا الزجر صار سببا في إيش؟ في إسرائه، فيدل ذلك أنه على أنه إنما أمسك عليك ولم يمسك لنفسه، لأن انطلاقه أول ما رأى الصيد بدون أن ترسله إنما انطلق من أجل أن يصيد لنفسه، فإذا زجرته فاشتد في عدوه في طلبه دل ذلك على أنه أمسكه لك. ولهذا قال تعالى كلوا مما أمسكنا عليكم. الفائدة الثانية في هذا الحديث أنه قال المعلمة، المعلمة التي علمت الصيد. قال العلماء والتعليم هو أنه يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر، يعني يرتدع إذا طلب منه الوقوف، وإذا أمسك لم يأكل. فالتعليم يحصل بثلاثة أشياء: أنه يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. فإذا كان لا يسترسل إذا أرسل ترسله، إن طرت عليه استرسل وإلا ترك، تنهره تريد أن يسترسل ما يحرك ساكن، فهذا لم يتعلم. كذلك إذا كان إذا أرسلته وانطلق على الصيد وزجرته ليقف لم يقف، فهذا لم يتعلم لأنه غير مؤدب. ليش تنهاه تقول قف ولكنه لا يقف؟ هو غير معلم. الثالث إذا كان يسترس إذا أرسل وينزجر إذا زجر، لكن إذا أمسك لم يأتي لك إلا بنصف الصيد، فهذا أيضا لا يؤكل منه، لا يؤكل من صيده، لأنه لما أكل منه دل هذا على أنه أمسكه لنفسه. وإن كان قد يأتي ببقية الصيد إما لأنه شبع أو لأنه يريد أن يكون شريكا لك، لك نصفه وله نصف، فلا يحل، لا بد أن لا يأكل إذا أمسك. طيب، هذا معلم. الفائدة الثالثة قوله وذكرت اسم الله. متى تذكر اسم الله؟ تذكره إذا أرسلته، أي حين إرساله، لا إذا رأيته قافلا على الصيد. لا، الأمر واسع. إذا سميت عليه إذا أرسلته فإنه إذا صاد أمسك عليك حل. وفهم منه أنه إذا لم يسم الله فإنه لا يحل، إذا لم يسم الله لا يحل، سواء ترك التسمية نسيانا أو جهلا أو عالما ذاكرا. وذلك لأن الشرط لا يسقط سهوا ولا جهلا، فإذا أرسله ولم يسم الله وأتى بالصيد فإن الصيد حرام، يجب طرحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط التسمية، والشرط لا يسقط سهوا ولا جهلا. فإن قال قائل هذه الحال يكثر فيها النسيان، لأن الإنسان إذا رأى الصيد ارتبك وأرسل الكلب بسرعة لئلا يفوته الصيد فينسى كثيرا، قلنا ولو كان الأمر كذلك فإنه لا يعذر بترك هذا الشرط. فإن قال قائل ما الجواب عن قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية، كنا نقول بموجب هذه القاعدة وأن هذا الرجل الذي ترك التسمية نسيانا لا مؤاخذة عليه، لكن لو تركها عمدا صار مؤاخذة. فنقول بالنسبة لهذا الذي أرسل الصيد ونسي التسمية لا مؤاخذة عليه ولا نؤثمه، لكن بالنسبة لمن يأكل هو الذي نمنعه أن يأكل، لأن الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. لكن لو أكل الإنسان من هذا الصيد الذي لم يسمى عليه ناسيا أو جاهلا، هل يأثم أو لا يأثم؟ لا يأثم، حينئذ تنطبق القاعدة. فنقول هذا الصيد من شرط حله التسمية، فإذا فقد الشرط فقد المشروط، كما أن الكلب لو استرسل بنفسه فإنه لا يحل، كذلك لو استرسل بإرسال صاحبه ولكن لم يسمي فإنه لا يحل، ولا فرق، لا فرق في هذا. ومثله أيضا المذبوح، إذا ذبحت ونسيت أن تسمي الله فإن الذبيحة حرام ولا تحل، لأن التسمية شرط للحل، والشرط لا يسقط بالسهو والجهل. قال الله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. فاشترط شرطين: انهار الدم، والثاني ذكر اسم الله. فلو أن أحدا ذبح بدون انهار الدم جاهلا، خنق الذبيحة وماتت وقد سمى الله عليه، أتحل؟ لماذا؟ لكن جاهل، ولو كان جاهلا، لأن هذا شرط. ولو أنه نسي وذبح بخنق ثم ماتت وقد سمى الله عليه، فإنها لا تحل، لأن انهار الدم شرط، فالتسمية كذلك مثل انهار الدم لا بد منها. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كثيرا، فمنهم من قال إن التسمية على الذبيحة والصيد سنة وليست بشرط، وهذا قول ضعيف جدا. ومنهم من قال إنها شرط في الذبيحة وفي الصيد، لكنها تسقط بالنسيان في الذبيحة ولا تسقط بالنسيان في الصيد. أفهمتم؟ تسقط بالنسيان في الذبيحة ولا تسقط بالنسيان في الصيد، نعم. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله. واستدلوا بعدم السقوط في الصيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلابك وذكرت اسم الله، فجعل التسمية شرطا. وأما الذبيحة فالتسمية واجبة وليست بشرط، فتسقط باللسان والجهل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا تسقط التسمية لا في الصيد ولا في الذبيحة، وأنه إذا نسي التسمية في الصيد أو في الذبيحة فالصيد والمذبوح حرام، وقوله أصح وأقعد. وأما التفريق بين الصيد والذبيحة فكان مقتضى النظر أن تسقط التسمية في الصيد دون الذبيحة، لأن الذبيحة يذبحها الإنسان وهو مطمئن هادئ النفس بخلاف الصيد. وأما قولهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط ذكر اسم الله في الصيد، فنقول وكذلك أيضا في الذبيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا السن والظفر، فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة. المسألة الثانية في الحديث قال: وإذا رميت بالمعراض فخزق فكل. طيب وإن أصاب بعرضه فلا تأكل. المعراض مثل العصا، رميت بالعصا وكان رأسه مدببا فأصاب الصيد برأسه فخزق حتى أنهر الدم، فإنه يؤكل. وأما إذا صدم الصيد وضرب الصيد بعرضه ومات الصيد فإنه لا يؤكل، لأنه داخل في قوله تعالى والموقوذة. الموقوذة هي التي تضرب بعصا أو شبهه حتى تموت. طيب فإن رمى الصيد بحجر وقتل الحجر الصيد بثقله لا بحده فإنه لا يحد لأنه كالمعراض تماما. طيب الصيد بالبندق بالبندق المعروفة التي تكال بالصتم، تعرفون الصتم الحبات الصغيرة، هل يحل؟ نعم هو ساحر، نعم يحل، لأنه لا يقتل بثقله وإنما يقتل بنفوذه فهو كرأس السهم. وقد اضطرب العلماء أول ما خرج هذا النوع من السهام هل يحل أو لا، ولكنهم أجمعوا بعد ذلك على الحل، وقالوا كل إنسان يعرف أن الصتمة هذه لو ضربت بها الصيد لم يموت، وأنها إنما تقتله بنفوذها فيكون حلالا. نعم خالد.
صلى الله إليكم. لو كان الكلب بحيث إذا أرسلته أكل لأنه غير مؤدب، لكني إذا لما أردت أن أصيد به أطعمته حتى شبه ثم أرسلته فأتى بالصيد كاملا لم يكن منه شيء، فهل يحل مثله؟
ما يحل لأنه غير معلم،
لكنه ما أكل شيء
ولو لم يأكل. وما علمتم من الجوارح، وما علمتم من الجوارح مكلبين. نعم يحل. هنا هذا لا، لو لم يكن فيه جرح فيه خلاف، يعني لو أن الكلب خنقه وجاء به فهل يحل أو لا؟ فيه خلاف. المشهور من المذهب أنه لابد أن يكون هناك جرح، لقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم. والقول الثاني أنه لا يشترط، لعموم قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، والاحتياط أن لا يأكله، احتياط أن لا يأكله. نعم نعم. لو أتى الكلب بالصيد حيا وجب أن يذكى تذكية شرعية، يعني لا بد أن يذكى بما ينهر الدم ويسمى عليه مرة أخرى. نعم أي نعم. خزق فخزق. نعم تعرف العصا، هذا المعرض، رأى إنسان طيرا يطير أو أرنبا تعدو فرمى عليها العصا، إن أصاب بعرضه ضرب هكذا فإنها لا تحل، وإن كان المعرض رأسه مدبب يعني دقيق بحيث أنه إذا أصاب الصيد خرقه فإنه يحل.
حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قالوا يا رسول الله إن هنا أقواما حديثا عهدهم بشرك يأتون بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا، قال اذكروا أنتم اسم الله وكلوا. تابعه محمد بن عبد الرحمن والدارواردي وأسامة بن حفص.
نعم كيف محمد بن عبد الرحمن والدراوردي وأسامة بن حفص.
هو نفسه.
اسم شغل محمد
عبد الرحمن.
وش عندك؟
محمد عبد الرحمن والدراوردي.
وش بعد؟
وأسامة بن حفص.
الشرح صف الشهر.
يقول تابعه محمد والداوردي وأسامة
ثلاثتهم.
اي نعم
بس ولا قال شيء نبل ولا قال تابع من ولا
وصلها ذكر من وصلها.
وش اللي معك الآن الفتح؟
نعم.
وش يقول؟
يقول قوله فيه تابعه محمد بن عبد الرحمن هو الطنافي وعبد العزيز بن محمد هو الدراوردي وأسامة بن حفص هو المدني وتقدم في الذبائح بيان من وصلها وطريق الدراوردي وصل محمد بن أبي عمر العدني في مسنده عنه وتقدم القول في هذا السند بأشبع من هذا هناك.
طيب هذا الحديث قوله لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا قال اذكروا أنتم اسم الله وكلوا. في هذا من الفوائد الفقهية أن الفعل إذا وقع من أهله فإن الأصل فيه السلامة. كل فعل يقع من أهله فالأصل فيه السلامة. البيع إذا وقع من جائز التصرف فالأصل فيه السلامة وأنه ملك البائع ولا يحتاج أن نقول ثبت. وكذلك الهبة وكذلك جميع العقود والأفعال أيضا إذا صدرت من أهلها فإن الأصل إيش؟ السلامة. وفيه أيضا أن الذابح إذا كان أهلا للذبح وشككنا هل سمى أم لا فإننا لا نلتفت إلى هذا الشك بناء عليه على أن الأصل السلامة. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبائح هؤلاء القوم الذين هم حديث عهد بالشرك. والغالب أن حديث العهد بالشرك لا يعرف أحكام الإسلام ومع ذلك قال سموا أنتم وكلوا اذكروا أنتم اسم الله وكلوا. فدل ذلك على أن الذبيحة إذا ذبحها من هو أهل للذبح لا نسأل هل سمى أم لا لأن الأصل أن ذبيحته حلال. وكذلك لا نسأل كيف ذبح هل ذبح بالسكين أو بخنق أو بغير ذلك لا نسأل لأن التسمية الشرط وإنهار الدم شرط. وإذا كنا لا نسأل عن التسمية فإننا لا نسأل عن إنهار الدم ولا فرق. فإذا أطعمنا يهودي أو نصراني لحما فهل نأكل أو نقول كيف ذبحت وهل سميت؟ لا نقول هذا. نأكل ولكن نسمي. طيب ويشعر هذا الحديث بفحواه الانتقاد عن السؤال أو انتقاد السؤال لأنه لما قال سموا أنتم وكلوا كأنه قال ليس عليكم أن تبحثوا عن فعل غيركم فإن هذا من التعمق ومن التنطع ولكن أنتم سموا على فعلكم ولا تبحثوا عن فعل غيركم. وهذا هو الموافق للشريعة الإسلامية أن الإنسان لا ينبغي له أن يتنطع ويتعمق ما دام الفعل صدر من أهله فلا تبحث. وقوله سموا أنتم وكلوا هل المراد التسمية على الذبح أو على الأكل الذي على الذبح الذي هو فعل غيرهم أو على الأكل الذي هو فعلهم؟ نعم الثاني لأن التسمية الذبح ما لا فائدة منها انتهى الذبح. فالتسمية هنا على الأكل الذي هو فعلنا. وبهذا من يسر الشريعة الإسلامية وسهولتها ما فيه، وأن الإنسان لا يكلف أن يبحث، ولو أننا كلفنا أن نبحث لضاقت علينا الأمور، لكنا نقول هذا من ذبح هذا فلان، ابحثوا هل هو يصلي أو لا يصلي، ابحثوا أيضا هل هو قد تملك هذه الذبيحة على وجه شرعي أو لا. قالوا نعم اشتراها من فلان. فلان كيف جاءت؟ قالوا استوهبها من فلان. الواهب كيف جاءت؟ قال عوض خلع من امرأته. طيب من أين جاء المرأة؟ وبقينا نتسلسل إلى ما لا نهاية له. لكن من لطف الله عز وجل أننا لا نتعمق هذا التعمق، وأن الأصل في التصرف الواقع من جائز التصرف إيش؟ السلامة والصحة. نعم علي.
الراوي هنا يذكر يا شيخ الراوي
إيه؟
يذكر أن هؤلاء الأصل فيهم أنهم مسلمين.
كيف؟
أن هؤلاء الذين يأتون باللحم
إيه ما في شك أنهم مسلمين.
فلما لا يبنى على الأصل أنهم مسلمين والمسلم يسلم ولكن غير المسلم
النصراني ممن تحل ذبيحته اي نعم
فقط
وكذلك اليهود. نعم
شيخ بارك الله بالنسبة وصيدة تسمى الآن
نباط اي نعم أتعرفها؟ اي نعم. هذا يسأل يقول ما تقول في المسجدة التي تسمى النباطة لأنها تنبط الحصى؟ نقول لا يحل ما صيد بها إلا إذا أدركته حيا وذكيته. أي ما تقتل الصغيرة؟ لا لا أبدا ما تقتل. نعم ما تحل هذه لا تحل. نعم إذا خزقت نعم، حتى إذا خزقت ولا بالنفس منها شيء، لأن هي ترى ما هي تنفذ، حتى لو واحد ينبطك بيدك ما أثر عليك كثير. نعم.
لو غلب على ظننا أن هؤلاء القوم لا يذكرون اسم الله أو يذكرون
سمي وكل ما لم تتيقن أنهم لم يسموا أو لم ينهروا الدم فلا تأكل. ولكن إذا شككنا هل الذابح ممن تحل ذبيحته أو لا، هذه النقطة التي يجب أن نفهمها. إذا شككنا هل الذابح ممن تحل ذبيحته أم لا، نقول إن كان هناك أصل نبني عليه بنينا على الأصل، مثل أن نشك في رجل مسلم هل هو يصلي أو لا يصلي، الأصل الصلاة. أما إذا لم يكن لدينا أصل، مثل أن شككنا في القائمين على المجزرة هل هم مسلمون أو مشركون أو شيوعيون أو مجوسيون، فهل نأكل أو لا نأكل؟ لا نأكل، لأننا الآن شككنا في أهلية الذابح لا في الشروط التي تترتب على ذبحه، فحينئذ لا نأكلها. المجوسي هل تحل ذبيحته؟ ما تحل، لا تحل ذبيحته. وقد قيل للإمام أحمد إن أبا ثور يرى أن المجوسي تحل ذبيحته، فقال أبو ثور كاسمه. نعم شدد في هذا لأن ما قاله خلاف الإجماع، فلم يقل أحد من العلماء إن المجوس تنكح نساؤهم ولا تحل ذبائحهم. ولهذا نقول إنه لا يحل لا تحل ذبيحة المجوس ولا تنكح نساؤهم، وإن كان تؤخذ منهم الجزية، لأن الجزية على القول الراجح تؤخذ من كل كافر، من المجوسي واليهودي والنصراني والشيوعي وكل أحد. نعم نعم. من ما لا يحل، يعني لو أن أحد مسك الطائر هكذا ومزعه فإنه لا يحل، لأن هذا يشبه الخمر. وكذلك لو فعل كما يفعله بعض الصبيان يمسكون العصفور فيقتله بظفره، يذبحه بظفره فإنه لا يحل، وبعضهم يذبحه بسنه. نعم ما يحل، لأنه من جنس اللي يدخل عود ويقطع.
ولو كان ميت
الميت ما يحل. لا الصيد في أي موضع كان من بدنه يحل، إذا ضربه السهم في أي موضع من بدنه حل. نعم نعم. كم أخذ من سؤال الآن؟ ها؟ كيف؟ إلى ما طرب ما أذن. نعم.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين يسمي ويكبر.
نعم الشاهد قوله يسمي ويكبر فذبح بسم الله.
الشيوعيه
تدين الاسلام، بعضهم نصراني، لكن لما جاءت الشيوعيه حكموا بالحل والحال هذا لا تحل. هم لا داموا على شيوعيتهم لا تحل رايهم
اصلا
مسلمين، لكن تشيعوا
كره.
نعم
كره.
اذا تشيعوا كره فانهم مسلمون. فؤاد
ما وجه الذبائح.
نعم
ما وجه ادخال احد الذبائح في السؤال بسم الله،
لان الاستعانه بسم الله كالاستعاذه باسمه. سؤال يقول لو أن غير الكتاب والمسلم أعاني مشركا على الذبح هل تحل الذبيحة؟ نقول المعونة إن كان على الذبح نفسه فإنها لا تحل، لأنه اجتمع في هذا الفعل مبيح وحاضر، يعني بمعنى أن الاثنين أمسك بالسكين وذبح، فهذا لا تحل الذبيحة. أما لو ناول من لا تحل ذبيحته السكينة من تحل ذبيحته فذبح فإنها تحل، وكذلك لو ذبح فأنهر الدم ثم كمل الذبح من لا تحل ذبيحته فيحل. هذا مسألة الصيد، الصيد له حرمة فلا تجوز الإعانة عليه، أما هذا فتحل ذبيحة يحل ذبحه.
مسلم ولا مشرك؟
عرفت؟
مسلم ولا مشرك؟
نعم؟
أعانى مسلم ولا مشرك؟
أعانى مسلم، مشرك أعانى مسلم، أعانى مسلم. نعم.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب رضي الله تعالى عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر صلى ثم خطب فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانه أخرى ومن لم يذبح فليذبح بسم الله.
الشاهد قوله فليذبح بسم الله، وفي هذا دليل على أن فوات الشرط لا يسقط، أن الشرط لا يسقط بالجهل، لقوله من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، فإن عمومه يقتضي أنه وإن كان جاهلا. ولهذا لما قال أبو بردة بن يار يا رسول الله إنني ذبحت قبل أن آتي إلى الصلاة من أجل أن يطعم أهلي ويأكلوا، يعني مبكرين، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح بدله، وقال له إن شاتك شاة لحم، مع أنه كان جاهلا، لكن الشرط لا يسقط بالجهل كما ذكرنا قبل الأذان. نعم. نعم. سمنا.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ورقاء عن عبد الله
قال ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. استنبط بعض العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم فليذبح بسم الله أن الجار والمجرور في البسملة ينبغي أن يكون متعلقه فعلا مناسبا للعمل الذي ابتدأته بالتسمية. فمثلا إذا أراد الإنسان يتوضأ وقال بسم الله، ما متعلق البسملة؟ أتوضأ. وإذا أراد أن يدخل المسجد يقول بسم الله أدخل. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله.
قوله عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم، فإنما خص الآباء لأنه الغالب كانوا يحلفون بآبائهم. ثم أرشد لما نهى عن الحلف بالآباء أرشد إلى ذكر من يحلف به وهو الله، فقال ومن كان حالفا فليحلف بالله، فدل ذلك على تحريم الحلف بالآباء، ومثله الحلف بأي مخلوق كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، حتى بالرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز الحلف به، حتى بجبريل، حتى بالعرش، أي مخلوق فإنه لا يجوز الحلف به، فمن حلف به فقد أشرك. شو مناسبة الحديث للباء؟
يقول حديث ابن عمر لا تحلفوا بآبائكم تقدم شرحه في الأيمان والنذور. قال النعيم بن حماد في الرد على الجهمية دلت هذا الحديث عن الواردة في الاستعاذة بأسماء الله وكلماته والسؤال بها مثل حديث الباب، وحديث عائشة وأبي سعيد باسمك الله بسم الله يرقيك، وكلاهما عند مسلم. وفي الباب عن عبادة وميمون وأبي هريرة وغيره عند النسائي وغيره بأسانيد جياد على أن القرآن غير مخلوق، إذ لو كان مخلوقا لم يستعاذ بها، إذ لا يستعاذ بالمخلوق، قال الله تعالى فاستعذ بالله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استعذت فاستعذ بالله، وقال الإمام أحمد في كتاب السنة قالت الجهمية لمن قال إن الله لم يزل بأسمائه وصفاته قلتم بقول النصارى حتى جعلوا معه غيره، فأجابوا بأننا نقول إنه واحد بأسمائه وصفاته إلى آخر ما أتكلم.
نذكر نذكر
يقول عيني
نعم.
العين يقول مطابقة للكلمة في قوله فليحلف بالله.
بس ما في استعادة. أقول ما في استعادة ولا سؤال. لكن إن كان من وجه بعيد أن يقال الحلف بالله تعظيم له فيكون في هذا تعظيم أسماء الله، وإذا عظم أسماء الله صارت محلا للاستعادة. من هذا الوجه يمكن، لكنه فيه شيء من البعد. ثم إن قوله إن الاستعادة لا تكون بالمخلوق ليس هذا على إطلاق، بل الاستعادة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائز، وفي ذلك أحاديث نعطيها الأخ الذي يريد أن يخرجها، مع أنها مخرجة بس هذه لا نقلها. من مستعد منكم؟ نعم أعطيك إياها. هذه يقول: فعادت المخزومية بأم سلمة يعود عائد بالبيت، ومن وجد فيها ملجأ فليعوذ به، أعوذ برسول الله من كان نعم متعوذا، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا خذ. تأتي بها غدا إن شاء الله فيها أمن، بس تجيب إلى حديث. نعم سمعتم السؤال. يقول: كيف نجمع بين نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء مع أنه حلف عليه الصلاة والسلام فقال: أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق، في قصة الرجل الذي سأل عن الإسلام فقال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه. وقد اختلفت أجوبة العلماء في هذا، فقال بعضهم إن في هذا تصحيفا، وأن الأصل أفلح والله، لكن لما كانوا بالأول لا ينقطون الكلمات ولا يضعون عليها الحركات صارت والله أفلح والله إن صدق قريبة من أبيه، ولا شك أن هذا خطأ، لأن الأحاديث رويت بالنقل بالقول والنقل بالكتابة، والذين رواه رواه أفلح وأبيه. ثانيا قال بعضهم: هذا قبل النهي عن الحلف بالآباء، هذا قبل النهي عن حلف بالآباء، وهذا القول يحتاج إلى شيء. ما هو؟ ها؟ التاريخ، التاريخ. وقال بعض العلماء إن هذا مما يجري على اللسان بلا قصد، فهو كقوله: ثكلتك أمك يا معاذ. هذه ثلاث تقوى. وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يكون في قلبه من تعظيم المحلوف به مثل ما يكون في قلب غيره، وعلى هذا فيكون مستثنى.